من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد نرحب بالمستمعين في هذه الندوة المباركة بإذن الله تبارك وتعالى والتي تعتبر الثالثة من السلسلة المتقدمة قبلها فالأولى كانت في بيان شيء من تحريفات القوم في باب السياسة الشرعية وتحريف المفاهيم والقواعد السنية وإدخال ما ليس في الدين إلى الدين وجعل مبدأ المساواة من العدل الشرعي المأمور به في الكتاب والسنة والثانية في الكلام على الخوارج والرد عليهم وأن أصل فتنتهم خروج عن السنة وأصولها وأنه لا فرق بين الدواعش وجبهة النصرة في مناهجهم المنحرفة عن الكتاب والسنة وتأتي هذه الثالثة للكلام على لون آخر من تحريفات أهل الأهواء وخروجهم عن هدي الأئمة وصدر الأمة وضيوفنا الكرام في هذه الندوة الشيخ أبو محمد خالد بن عبد الرحمن حفظه الله تعالى والشيخ أبو محمد أحمد بن حسين السبيعي حفظه الله تعالى والشيخ أبو عبد الرحمن محمد بن رمزان الهاجري حفظه الله تبارك وتعالى والشيخ أبو عمر أحمد بن عمر بازمول حفظه الله تبارك وتعالى والشيخ أبو العباس عادل بن منصور حفظه الله تبارك وتعالى والشيخ أبو محمد فواز بن محمد العوضي حفظه الله تبارك وتعالى نسأل الله عز وجل لهم التوفيق والسداد ومحدثكم أخوكم علي السالم وسيظهر في كلام المشايخ بإذن الله تبارك وتعالى ضرر هذه الفئة الضالة وستتعرف بإذن الله تعالى على شيء من طرقها الخبيثة في هدم مباني الدين أو في تحريهم هدم مبادئ الدين والطعن في أئمته ولهذا اخترنا أن يكون عنوان هذه المحاضرة مختارات من كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية الحراني رحمة الله عليه ولنقرأ في شيء من هذا المصنف العظيم المبارك بإذن الله ويكون التعليق من المشايخ الكرام قال الشيخ الإمام القدوة العالم الجليل مجتهد العصر أوحد الدهر تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الحنبلي رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على آلائه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه صلى الله عليه وعليهم أجمعين على آله وأصحابه صلاة دائمة إلى يوم لقائه وسلم تسليما. وبعد، فيجب على المسلمين بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن، خصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر، وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، إذ كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم فعلماؤها شرارها إلا المسلمين، فإن علماءهم خيارهم، فإنهم خلفاء الرسول في أمته والمحيون لما مات من سنته، بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا الكتاب الجليل رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام أحمد ابن تيمية رحمه الله تعالى من الكتب العظيمة والجليلة لدى العلماء، وفيها وفيه من العلم والحكم والدروس ما يحتاج إليه طلاب العلم ويحتاج إليه المسلم الذي يريد أن يتعلم أمور دينه. فهذا الكلام الذي قدم به شيخ الإسلام هذا الكتاب لفت نظرنا رحمه الله تعالى إلى مسألة عظيمة، وهي بعد موالاة الله عز وجل وموالاة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم موالاة المؤمنين ومنهم العلماء. فلفت نظرنا إلى من هم العلماء الذين يؤخذ عنهم العلم ويؤخذ عنهم الدين، فأشار إلى بعض صفاتهم. فأول صفة أشار إليها بأنهم ورثة العلماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذه بحظ وافر. فإذا لابد العالم أن يكون عنده علم بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، وأيضا لابد أن يكون العالم حتى يكون داخلا في من أثنى الله عز وجل عليهم من أهل العلم، لا بد أن يكون نجما يستضاء به ويهتدى بهديه وينتفع الناس بهم. قال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وقال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. فإذا هذه خصيصة للعالم، أن يكون مرشدا ومعلما وهاديا للناس إلى الله عز وجل وإلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا انتقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ونبه على العلامة الثالثة للعالم، وهي أن العلماء هم خلفاء للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا جاء في حديث صحيح، فإن من كان قبلنا من الأمم كانت أنبياؤهم تسوسهم، كلما مات نبي خلفه نبي إن أراد الله وشاء ذلك. أما هذه الأمة آخر الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فنبينا محمد آخر الأنبياء والرسل، فلا نبي بعده. طيب، من الذي يسوس الأمة؟ العلماء، العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. الذين يحيون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويرشدون إليها. والعلماء، أنا أشير هنا إشارة سريعة ولعل المشايخ جزاهم الله خيرا يفصلون فيها، أشير إليها بإجمال، وهي أنك يا عبد الله لابد أن تعلم أنه ليس كل من تصدر للعلم والفتيا هو أهل لأن يؤخذ منه العلم، فهناك علماء سنة وعلى الحق، وهناك علماء ضلالة وفتنة وشهوة وشبهة لا يؤخذ منهم العلم. فلا بد من أن تتذكر هذا، وإياك أن تغتر بمن يقول هؤلاء كلهم علماء وكلهم على خير، فإن هذه شبهة إبليسية شيطانية روجها على بعض المسلمين للأسف الشديد. فلا بد من التفريق بين العالم الذي على الحق الذي سبقت معنا بعض صفاته وستأتينا إن شاء الله صفات أخرى، بينه وبين علماء السوء الذين استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وعلم اللهم إني أعوذ بك، وذكر منها وعلم لا ينفع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أمته واختلافها فقال وتختلف أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فإذا لابد أن يكون العالم على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وجاء في تعريف العلم الذي ينبغي أن يكون عليه العالم أقوال للسلف، من ذلك قول سفيان الثوري إنما العلم كله العلم بالآثار، أي آثار النبي صلى الله عليه وسلم. إنما العلم كله العلم بالآثار، أي آثار النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة الكرام. قال ابن المبارك لرجل تولى القضاء، قال ليكن الذي تعتمد عليه الأثر وخذ من الرأي ما يفسر لك الحديث. وقال ابن سيرين كانوا يقولون ما دام على الأثر فهو على الطريق، كانوا يقولون ما دام على الأثر أي على الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة فهو على الطريق، أي الطريق المستقيم الذي أثنى الله عز وجل على أصحابه. وقال شريح إنما أقتفي أي أتبع الأثر، فعلق عليه البيهقي بقوله يعني آثار النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الأوزاعي إذا بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عامر، وكان يكلم رجلا اسمه عامر، إذا بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عامر فإياك أن تقول بغيره، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مبلغا عن الله تبارك وتعالى. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى إنما الحجة في الآثار. ومن قبله قال الحسن الفقيه هو المقيم على السنة، قال الحسن الفقيه أي العالم هو المقيم على السنة. وكان الأوزاعي يقول قولته المشهورة ندور مع السنة حيث دارت، أي لا ندخل عقولنا ولا آراءنا ولا نعارضها ولا نعارضها ولا نخترع، بل نحن متبعون لها مقتدون بها لعلمنا أنها وحي من الله عز وجل، لعلمنا أنها وحي من الله عز وجل. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: اعلم يا أخي أن السنة والقرآن هما أصل الرأي والعيار عليه، وليس الرأي بالعيار على السنة، بل السنة عيار عليه، ومن جهل الأصل لم يصل الفرع أبدا. وقال ابن وهب: حدثني مالك أن إياس بن معاوية قال لربيعة: إن الشيء إذا بني على عوج لم يكد يعتدل. قال مالك: يريد بذلك المفتي الذي يتكلم على غير أصل يبني عليه كلامه. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: جهة العلم ما نص في الكتاب أو السنة أو في الإجماع، فإذا لم يوجد في ذلك فالقياس على هذه الأصول ما كان في معناها. وقال أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى: العلم عندنا ما كان عن الله تعالى من كتاب ناطق وناسخ غير منسوخ، وما صحت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا معارض له، وما جاء عن الألباء من الصحابة ما اتفقوا عليه، فإذا اختلفوا لم يخرج من اختلافهم، فإذا خفي ذلك ولم يفهم فعن التابعين، فإذا لم يوجد عن التابعين فعن أئمة الهدى من أتباعهم. انظروا بارك الله فيكم إلى قول أبي حاتم الرازي، وما فيه من ضرب واضح للمنهج الحدادي الذي لا يرفع رأسا بأقوال أئمة الهدى، بل يعتبرها مضادة للكتاب والسنة. والعجيب أنهم يريدون، أعني الحدادية قبحهم الله أينما كانوا، أنهم يريدون أن يقدموا أفهامهم على أفهام العلماء. يعني تأمل الآن، تأمل ماذا تريد أن تقول أيها الحدادي لما تقول لا تأخذ من فلان ولا فلان، وخذ من الكتاب والسنة، وخذ بأقوال الصحابة، دع فهم فلان، ندع فهم فلان وفلان لفهمك أنت أيها الجاهل المتعالم المبتدع الضال عند أهل العلم. ولذلك ينبغي أن لا يفتن الإنسان بزخرفة القول، كما قال البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة في كلام معناه، يقول: إياك وزخرفة القول من الرجال، فاعرضه على الكتاب وعلى السنة وعلى ما كان عليه الصحابة، فإن الكتاب والسنة وما كان عليه السلف فيها الأمر بالرجوع للعلماء. وكيف تقول أنت كيف لا نرجع للعلماء؟ وهنا أبو حاتم يقول: فإذا خفي ذلك ولم يفهم فعن التابعين، فإذا لم يوجد عن التابعين فعن أئمة الهدى من أتباعهم، لأنهم يفهمون مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين تلقوه عمن قبلهم ونقلوه إلينا، فكيف نطعن في طريق العلم فنطعن في سادات العلم؟ فلذلك ينبغي علينا أن نفهم من هم العلماء. ابن حبان لما أورد قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم، فمن أخذه بحظ وافر. ماذا قال ابن حبان؟ قال رحمه الله: في هذا الحديث بيان واضح أن العلماء الذين لهم الفضل الذي ذكرنا هم الذين يعلمون علم النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من سائر العلوم. ألا تراه يقول، نعم، يقول في هذا الحديث بيان واضح أن العلماء الذين لهم الفضل هم الذين يعلمون أو يعلمون علم النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من سائر العلوم. ألا تراه يقول: العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا إلا العلم، وعلم نبينا صلى الله عليه وسلم سنته، فمن تعرى عن معرفتها لم يكن من ورثة الأنبياء. ومما يدل على فضل الأنبياء غير ما على فضل العلماء غير ما سبق قول أيوب، قال: ما أمات العلم إلا القصاص. والقصاص هو كل من تكلم في الناس ووعظ وتصدر المجالس على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غير هدي أصحابه، ليس شرطا أن يقص بمعنى أن يذكر القصص حتى نسميه قاص، وإنما كل من تكلم وتصدر المجالس على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ما أمات العلم إلا القصاص، إن الرجل ليجلس إلى القاص برهة من دهره، يعني زمن طويل، فلا يتعلق منه بشيء، ما يستفيد شيء من العلم، وإنه ليجلس إلى الرجل العالم الساعة، الوقت اليسير، فما يقوم حتى يفيد منه شيئا. إذن هذا الفرق بين العالم وغيره، بين العالم والمتعالم، بين العالم والجهول. لا تظنوا أن الجاهل أو الجهول الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا. لا تظن أن الرأس الجاهل هو الذي لا يقرأ ولا يكتب ولا يعلم شيء في كتاب الله، لا، إنما الجاهل كما قال أهل العلم هو كل من تكلم في دين الله بلا علم، ولو كان يحسن الخطابة، ولو كان فصيح المحاضرة، ولو كان اجتمع عليه بعض الناس، فاجتماع الناس على الشخص ليس دليلا على علميته، فالدجال أكثر تبعا. ولذلك ينبغي أن يكون المعيار كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة، والعمل بذلك والدعوة إلى ذلك والاتباع وعدم الابتداع. وأسوق ملخصا كلام السابق بعض الصفات التي ذكرها العلماء. فقالوا: من صفات العالم أن يكون عالما بالكتاب والسنة وآثار الصحابة، أن يكون متبعا للأثر والحق غير مبتدع، أن يكون عالما باختلاف الصحابة، أن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ، أن يكون راسخا في العلم ثابتا فيه لا يتزعزع، يوما مع فلان ويوما على الرأي الفلاني، ويوما مميع ويوما حدادي، ويوما محاربا لأهل الحق، ويوما ويوما. لا، علماؤنا بفضل الله نعرفهم منذ أن عرفناهم من عشرات السنين وأكثر، وهم على الحق على قول واحد، كما مر معنا بالأمس القريب قول ابن تيمية في وصف أهل الحديث وثباتهم على الحق. أيضا ذكروا من صفات العالم أن يكون صوابه أكثر من خطئه في مسائل العلم، هذا من صفات العالم ذكرها ابن عبد البر وغيره، وأن يكون عالما بالمحكم من المتشابه، وأن تكون لديه القدرة على البحث والوصول للعلم والفائدة، وأيضا أن تكون له إلمام أو أن يكون له إلمام باللغة العربية وبالكلام العربي وبأصول الفقه وغيرها من علوم الآلة مما يحتاج إليه العالم. إذن هذه بعض الشروط التي ينبغي توفرها في العالم، وبها نعلم أنه أن كما قال بعض أهل العلم، وهذا ليس بكلامي، أن كثيرا ممن أطلق عليه عالم لا يستحق أن يوصف إلا بكونه طالب علم لا عالم، والله أعلم.
جزاك الله خيرا شيخنا. هنا مداخلة فيما يتعلق بهذه الشروط واستفادة عامة المسلمين منها، فما هو الواجب في نظرهم إلى من يستفتون في معرفة العالم السني من العالم البدعي؟ جزاك الله خيرا.
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأشكر للإخوة اختيارهم لهذا الكتاب، كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رفع الملام عن الأئمة الأعلام، أشكرهم لاختيار هذا الكتاب كحلقة ثالثة من حلقات هذه الندوات، وذلك أن هذا الكتاب داخل في هدي أهل السنة في الانتصار لأهل العلم وأهل الحديث وأهل الأثر، وأن الذب عن العلماء ودفع التهم عنهم أمر مسلوك وواجب وطريقة مطروقة عند أئمة السنة، سواء من حيث العموم عن علماء السنة أو من حيث الأعيان أن يذب عن عرض العالم الفلاني باسمه ويصنف في ذلك الكتب لدفع الاتهامات والافتراءات التي يروجها أهل الأهواء والبدع، فإن من طرائق أهل الأهواء والبدع زرع العقبات وبث الشبهات ونشر الدعايات الكاذبة ضد حملة أهل الحق، وهم في ذلك يسلكون مسلك الأمم الكافرة مع أنبياء الله تبارك وتعالى. وكما قال جمع من أهل العلم إن لأهل البدع حظا من الإرث من أعداء الرسل في بث الشبه، فهذا يقول مجنون، وهذا يقول ساحر، وهذا يقول كاهن، وهذا يقول معلم أي عميل لغيره، وهكذا وهكذا أهل البدع يسلكون مع أهل الحق. وكما قال ورقة بن نوفل رضي الله عنه ورحمه رحمة واسعة قال إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. وهذه المقدمة التي أفاض الشيخ أحمد بازمول حفظه الله في ذكر شيء من فضل العلم وصفة العالم، فإن هذه المقدمة منه من شيخ الإسلام وكذلك من شرح وتعليق الشيخ الدكتور أحمد هي في بيان من هو العالم ومن هو الفقيه. أولا الذي تنزل عليه تلك الفضائل الكثيرة في الكتاب والسنة، ثانيا الذي يستحق أن يعامل بحقوق العالم، فإن من صور التحريف من هذه الجماعات السياسية الإسلامية المعاصرة ومن من سبقها من أهل الأهواء والبدع أنهم حرفوا الناس في مفهوم العلم والعالم، وجعلوا صفات العالم وحقوقه تعطى لغير أهلها كما فعلوا في باب الإمرة والأمير. ألا ترى أنهم في باب الإمارة ينازعون المسلمين أهل السنة والجماعة في عقد السمع والطاعة، ولكن إذا قرأت كتبهم تجد لهذه الجماعات أمراءها ويتعاملون مع أمرائها بالنصوص الشرعية، حتى إنهم لا يكتبون في كتبهم أنه لا يجوز نقد القيادة للجماعة علنا لأن ذلك له مفاسد، ولحديث من كان له نصيحة لذي سلطان، هكذا يكتبون، هكذا يكتبون في كتبهم. إذا نقلوا حقوق الأمير لغير الأمير الشرعي، هكذا نقلوا حقوق العالم ومنه الإعذار وحسن الاعتذار، نقلوه لغير العالم الحقيقي. فهذا أمر هو داخل في مسلك التحريف. دورنا معاشر أهل السنة دور تصحيحي أن نعيد الناس إلى المفاهيم الصحيحة وأن ندلهم على حقيقة العلم والعلماء. ولهذا قد ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، أو قبل هذا ذكر الإمام ابن القيم في الداء والدواء قال سمعت شيخ الإسلام يقول كما أن خير الناس الأنبياء فشر الناس من تشبه بهم من الكذابين وادعى أنه منهم وليس منهم، فخير الناس بعدهم العلماء والشهداء، انتبه، والمتصدقون المخلصون، فشر الناس من تشبه بهم يوهم أنه منهم وليس منهم. كم أدخل في العلماء من ليس منهم قديما وحديثا، وكم أدخل في لفظ الشهداء وأحكام الشهداء من ليس منهم، أصبح المفجر المنتحر شهيدا، قاتل أهل الإسلام شهيدا، المفكر عالما، المبتدع عالما، المتكلم عالما، الصوفي السلوكي عالما، الخطيب البليغ المصقع عالما. إذن هناك تحريف. لهذا كان من مسؤوليات المجددين من أهل العلم أن يعيدوا الناس إلى جادة الصواب. لهذا ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في الأصول الستة الأصل الرابع فقال رحمه الله تعالى بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم، وبيان من تشبه بهم وليس منهم، هذا أصل من الأصول العظيمة التي بيّنها الله وبيّنها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لهذا قال شيخنا العلامة محمد بن صالح بن عثيمين بعد أن ذكر فضل العلم عند هذا الأصل قال بعد ذلك: فلا بد إذن من معرفة من هم العلماء حقا، هم الربانيون الذين يربون الناس على شريعة ربهم، حتى يتميز هؤلاء الربانيون عمن تشبه بهم وليس منهم، إلى أن قال رحمه الله: فخيار ما عنده أي من تشبه بهم أن يلبس الحق بالباطل ويصوغه بعبارات مزخرفة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، بل هو البدع والضلالات الذي يظنه بعض الناس هو العلم والفقه، إلى أن قال: وكأنه يشير، يعني الإمام محمد بن الوهاب، إلى أئمة أهل البدع المضلين الذين يلمزون أهل السنة بما هم بريئون منه ليصدوا الناس عن الأخذ منهم، وهذا إرث الذين طغوا من قبلهم وكذبوا الرسل، إلى آخر كلماته رحمه الله تعالى. ولا شك أن العلماء أيضا قد عنوا بهذا الأمر، فابن بطة في إبطال الحيل يسأل عن مسألة فقهية فيرى أن السائل بحاجة إلى شيء أهم من جوابه على هذه المسألة الجزئية الفقهية، يحتاج إلى أن يتأصل عنده ويقرر عنده من هو العالم الذي يستفتى ويرجع إليه، ولهذا قال له: قبل أن أجيبك عن مسألتك لا بد أن أذكر من هو العالم ومن هم العلماء ومن هو الفقيه وما هو الفقه ومن هم الفقهاء الذين يرجع إليهم في المشكلات ويسأل ويستضاء بأقوالهم في المعضلات. فشرع في ذكر صفات العالم ناقلا لها بالآثار، وسردها عليكم يطول على المستمعين والحاضرين، ولكني أكتفي بصفتين اثنتين أو ثلاث صفات مختصرة. الصفة الأولى: الخوف من الله وخشيته، وكما قال ابن مسعود: إنما العلم الخشية وليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم الخشية وليس العلم بكثرة الرواية. والخشية وتقوى الله تبارك وتعالى ليست عبارات تزخرف ولا رؤوسا تنكس ولا دموعا تسيل، إن تقوى الله تظهر على المفتي وعلى المتكلم في الدين من اعتقاده وقوله وعمله وسلوكه بابتعاده عن مواطن الشبهات. إن الذي يتقي الشبهات فقد اتقى الحرام واستبرأ لدينه وعرضه. الصفة الثانية: ما تردد في كلام الحسن البصري والأوزاعي وغيرهما أنه قال: وأقام على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقام كما قال بارك الله فيك الحسن البصري رحمه الله تعالى في ذلك، قال: وأقام على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا بد أن يكون على السنة. قال الحسن: الفقيه المجتهد في العبادة الزاهد في الدنيا المقيم على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن عباراته في ذلك أيضا قوله: المتمسك بالسنة. ومن ذلك أيضا قول وهب بن منبه رحمه الله: الفقيه هو العفيف المتمسك بالسنة. إذن فهما يؤكدان على هذا المعنى، وهو تمسكه بالسنة ولزومه لها في عقيدته وقوله. ومن الصفات التي ذكرها أيضا رحمه الله أن يكون رفيقا بالناس. أين الخشية من الله وأين الرفق بالناس ممن لا يبالي بدمائهم، لا يبالي بدمائهم؟ كيف يكون فقيها من يقول كقول عبد الرحمن عبد الخالق ونبيل العوضي وشافي العجمي وأيدهم من أيدهم من السعودية وأعادوا تغريداتهم: إن الشعب المصري عدد سكان 80 مليونا، فما هو المانع أن يقتل منهم مليون مليون حتى يسترد الشعب المصري كرامته؟ مليون، هذا العدد لا يشكل عندهم شيء. أهذه فتوى صادرة من خشية الله عز وجل؟ هؤلاء الدعاة كلهم إذا تحدثوا لا يرعون للدماء حرمتها ولا للأعراض صيانتها ورعايتها. إذن هناك صفات كثيرة، وأئمة الدين قد عدوا واعتنوا بهذا الأمر بهذا القدر أكتفي حتى أسمح للمشايخ ولعل يكون لنا عودة.
جزاك الله خيرا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته دقيق ولا جليل، فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأترك الكلمة للشيخ فواز العواضي حفظه الله تبارك وتعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فجزى الله الشيخين الشيخ أحمد مازمون والشيخ عادل في وصف هذا العالم وصفة هذا العالم السني. وكما تعلمون أن أهل العلم رحمة الله عليهم، وهذا من باب الزيادة أو كثرة أو تكثير الكلام في بيان صفة هذا العالم السني، وكما هو معلوم عندكم فإن أهل العلم إنما اعتنوا في التفرقة بين العالم السني وبين العالم الذي هو على هوى، بل كان السلف الصالح يدعون ويستعيذون بالله عز وجل من أئمة السوء ومن العالم الذي هو عدو للسنة. ولذلك كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهذا أصل، يعني انظر إلى كلمته العظيمة حينما يقول: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء، لا تسألوا عن أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا. يعني بمعنى أن أهل الكتاب وأنزل عليهم الكتاب، ولكن حرفوا الدين وبدلوا الدين وأحدثوا في دينهم ونسبوا أقوالا وأفعالا إلى أنبيائهم غير صحيحة. فيقول عبد الله مسعود رضي الله عنه: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء، إنهم لن يهدوكم وقد ضلوا. كيف يهدوكم وهم على ضلالة؟ فإما تصدقوا بباطل، وإما أن تكذبوا بحق. فما من أحد من أهل الكتاب إلا وفي قلبه تالية تدعوه إلى دينه كتالية المال. يقول عبد الله مسعود رضي الله عنه: ما من أحد من أهل الكتاب إلا وفي قلبه تالية تدعوه إلى دينه، فلا تصدق هؤلاء. فكذلك أخذ أهل العلم من هذا الأثر ومن غيره من الآثار عدم أخذ العلم عن أهل الأهواء وعن أهل البدع، فإن يمرضون القلوب ويبطلون هذا الاعتقاد الصحيح ويفسدون الاعتقاد الصحيح في قلوب الناس. ولذلك جاءت أوصاف عظيمة في وصف العلماء، كما قال مثلا الإمام مالك رحمه الله تعالى حينما سئل: من يستفتي، من يستفتى، من يحق له أن يفتي؟ قال: الذي عنده علم من اختلاف الناس. قيل له: اختلاف أصحاب، اختلاف الناس، اختلاف أهل الرأي. قال: لا، إنما اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفتهم بالناسخ ومعرفته بالناسخ والمنسوخ وصحة الحديث وضعفه. كذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في صفة هذا العالم: قال: الذي هو يعرف الناسخ والمنسوخ ويعرف ضعف الحديث وصحته ويعرف أقوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن هذا الوصف الذي جاء في كلام أهل العلم لكي تبتعد عن أهل الأهواء والبدع، ولا تأخذ عنهم ولا تحضر مجالسهم، لا كما الآن يدعون من الجماعات الإخوان والتراث وغيرهم ومن حام حولهم وتبطن بمذهبهم أنه يجوز الحضور عند هذه الجماعات وأن يأخذ الناس العلم منهم، وهذا انحراف في الدين واتباع للهوى. فإن السلف الصالح قد أجمعوا على عدم أخذ العلم من أهل الأهواء. وانظر إلى كلام أهل العلم كيف حذروا من أخذ العلم من أهل الكتاب ومن أهل البدع وغيرهم، وإن كان عندهم شيء من الحق فلم يكترثوا بوجود هذا الحق، بل أمنوا الناس من هذه الأهواء لأجل هذا الدين لئلا يضيع. فهذا هو خلاصة الكلام في مسألة أخذ العلم من السني والبعد وعدم أخذ العلم من أهل الأهواء والبدع.
جزاك الله خيرا. أيضا أحب أن ننتبه في كلام شيخ الإسلام في صفة العالم، صفات العالم التي قدمها في أول هذا البحث الماتع، أنه ذكر فيه أنهم يحيون، قال المحيون لما مات من سنته. هذا هو ديدن صاحب السنة، وهذا هو هدي العالم الحق، أنه يسعى لإحياء ما أماته الناس من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما كتموه وما حرفوه، لأنهم إما أشياء كتموها فباءوا بإثم الكتمان، وإما أشياء غيروها عن وجهها فباءوا بإثم وجريمة تحريف الكلم عن مواضعه اتباعا لسنة اليهود، لأن العلم حقيقة هو السنة. قال الإمام أبو الحسن البربهاري رحمه الله: واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، إنما العالم من اتبع العلم والسنن، وإن كان قليل العلم والكتب، ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير العلم والكتب. تبه إلى هذه المادة من هذا العالم الجليل البربهاري، حتى تبقى أمام ناظريك أيها المسلم السني المستقيم على السنة عقيدة وحالا. فالعالم المقصود هو الذي له إحياء السنة وهمه إحياء ما أمات الناس وما أمات أهل البدع من هدي وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
جزاك الله خيرا. هنا مما يضاف عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته. فلهذه العبارة شواهد من كلام أئمة الهدى الذين لهم قبولا عاما، الذين لهم قبول عام، هذا له شواهد من كلامهم وأصولهم. فإنه قد تظاهر وتظافر من كلامهم الشيء الكثير في أنهم لا يقدمون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام أحد، وهذا معروف، ومن شاء الاستزادة فليرجع إلى مقدمة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للألباني رحمه الله تعالى، وليرجع إلى كلام المنقول في بيان العلم وفضله لابن عبد البر رحمه الله تعالى ولا أطيل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه. وجماع الأعذار ثلاثة أصناف: أحدها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، الثاني عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول، الثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة. وأترك التعليق مع شيخنا الفاضل خالد بن عبد الرحمن حفظه الله تبارك وتعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فشكر الله لإخواننا ومشايخنا في كلماتهم الطيبة النيرة، ونفع الله بهم وسددهم الله على الحق. شيخ الإسلام ابن تيمية قسم أعذار العلماء علماء السنة كما يدل عليه مقصود عنوانه، حيث قال: رفع الملام عن الأئمة الأعلام. فكلام شيخ الإسلام منصب في مسألة الإعذار للإمام، لإمام من أئمة أهل السنة، ولا يكون الرجل إماما إلا إذا كان عالما بالسنة، عاملا بها وعالما بها. فلينتبه أن شيخ الإسلام بين مقصوده من هذه الرسالة في العالم الذي يعذر، وهو من يصح أن يتصف بصفة الإمامة، فلذا قال: رفع المنام عن الأئمة الأعلام. وقد قسم شيخ الإسلام ابن تيمية كما تقدم في كلمة الشيخ الفاضل علي السالم حفظه الله، أنه قسم أسباب مخالفة العالم للحديث إلى ثلاثة أقسام في الجملة، ثم فرع منها تفريعات، فجعل جملتها في ثلاث: الأول أن لا يبلغ العالم ذلك الحديث، أن لا يبلغه الحديث فيخالف الحديث لعدم بلوغ الحديث إليه، وهذا واقع في كثير من بعض مخالفات الأئمة لبعض الأحاديث، وعلى رأس هؤلاء الأئمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فربما وقع من الواحد منهم، وهم أئمة الهدى، ربما وقع من الواحد منهم مخالفة للحديث لأن الحديث الذي خالفه لم يبلغه، ولو بلغه لما استساغ مخالفته. فانظر مثلا في صحيح البخاري أن أمنا عائشة قالت: لا والله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببكاء الحي. أقسمت بالله أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر وعن عمر وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت ليعذب ببكاء الحي، وفي رواية: ليعذب ببكاء أهله عليه. فحلفت أمنا على ما وقف عليه علمها، وقد أحسن من وقف على ما انتهى إليه علمه. كذلك أيضا في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لا والله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عيسى بأنه أحمر، وإنما قال كذا وكذا. وفي صحيح البخاري عن غير ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف عيسى بأنه أحمر. كذلك أيضا ما ثبت عن أمنا عائشة: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، إنما كان يبول جالسا. وفي صحيح مسلم عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. فهؤلاء أصحاب الهدى وأئمة العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغهم بعض حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فأنكروا ما دل عليه الحديث الذي لم يبلغهم، وتمسكوا بما أحاط به علمهم. فإذا كان هذا قد وقع لخير الأئمة من هذه الأمة وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى أن يقع لغيرهم من أئمة الهدى. فهذا هو السبب الأول في مخالفة العالم للحديث أنه لم يقف عليه. الثاني أنه قد يبلغه الحديث ولكن لا يرى أن الحديث يدل في فقهه على هذا المعنى، فهو قد بلغه الحديث وأحاط به علما ولكنه لم يتحقق له وجه الدلالة بأنه يدل على تلك المسألة، فخالفه مع علمه به لأنه لا يرى فيه دلالة. وهذا له أمثلة وكثيرة، وعلى سبيل الاختصار ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه بلغه أن أبا هريرة يقول بالوضوء مما مست النار، فجاء ابن عباس إلى أبي هريرة فقال يا أبا هريرة أتوضأ من الحميم، يعني أتوضأ من الماء المغلي لأنه مسته النار، فقال له أبو هريرة يا ابن أخي إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. فابن عباس رضي الله عنهما هو من أحرص الناس على العمل بالسنة، ولكنه كان ينازع في الدلالة وفي الفهم من الاستدلال بهذا. وهذا أيضا في الحديث وفي القرآن كثير، فالعلماء كلهم متفقون على الاستدلال بقوله تعالى أو لامستم النساء، وهذا نص كل من أهل العلم أحاط به علما، إلا أنهم تنازعوا في الدلالة. ما المراد لامستم النساء؟ الجماع أم مباشرة البشرة؟ فالكل أحاط علما بالنص ولكن تنازعوا في الدلالة، وهذا أيضا باب واسع معلوم. والقسم الثالث أن يبلغه الحديث وأن يرى أنه دال على المسألة، فقد بلغ وقد علم أنه يدل على هذا الأمر ولكنه يظن بأنه قد نسخ. وهذا يختلف عن القسمين الأولين، فالقسم الأول لم يبلغه الحديث أصلا، والقسم الثاني بلغه ولكن لم يرى فيه دلالة، والقسم الثالث بلغه ورأى فيه دلالة ولكنه ظن بأنه منسوخ فتركه لظن أنه منسوخ، وقد يكون مصيبا في ظنه وقد يكون مخطئا. وهذا له أمثلة كثيرة، من أجلها اختلف العلماء، ومن ذلك ما جاء في الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، إلى أن قال وهو في الصحيحين وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين، وفي رواية أجمعون. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته في آخر حياته صلى جالسا وصلى أصحابه خلفه قياما، فاختلف العلماء هل فعله الذي في آخر عمره ناسخ لقوله وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين، فاختلفوا على قولين وأكثر مع تسليم الجميع بصحة الحديث، ولكن النزاع هل هو منسوخ فصلوا جلوسا أجمعين أم ليس بمنسوخ. كذلك مثلا ما رواه جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. فتنازع العلماء هل هذا ناسخ لقوله توضأ مما مست النار. كذلك ما جاء عن جابر نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول أو غائط. قال جابر فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. فتنازع العلماء هل هذا ناسخ لقوله صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة ببول أو غائط. ويتفرع من النسخ أنه قد يدع محكما يظنه منسوخا والعكس صحيح، وقد يتمسك بمنسوخ وقد غاب عنه بأنه منسوخ. إذن هاتان صورتان، أن يترك محكما لظنه أنه منسوخ وليس بمنسوخ، الثاني أن يتمسك بنص نسخ ولم يبلغه أنه منسوخ، كما في صحيح مسلم أن ابن مسعود رضي الله عنهما كان إذا صلى طبق بين كفيه وجعلهما بين فخذيه، فلما صلى تلميذ ابن مسعود مع صحابي لعله سهل بن سعد الساعدي فضربه على يده، فلما فرغ من الصلاة قال لا، إن ابن مسعود يصلي بنا هكذا ويجعل كفيه بين فخذيه. فقال له إنما كان هذا في أول الأمر ثم أمرنا بعد بالركب. فتمسك ابن مسعود رضي الله عنه وهو إمام جليل فقيه، تمسك بمنسوخ لم يبلغ أنه نسخ. فهذه جملة الأعذار التي جمعها شيخ الإسلام ابن تيمية في الجملة الأول أن يخالف الحديث لأنه لم يبلغ، الثاني أن يخالف الحديث لأنه لم يرى فيه الدلالة، الثالث أن يخالف الحديث ظنا أنه منسوخ. وهذا يأخذ بيدك إلى أمر عظيم، وقد أشار إلى هذا الأمر إخواننا في كلامهم المتقدم. ما الفائدة التي نجنيها حين نعلم أصول الأعذار للعلماء؟ الجواب أن تعطي لأئمة السنة حقهم، وأن تتأدب حين ترى إماما من أئمة السنة خالف حديثا صحيحا ثابتا، لا أن تشمخ على العالم، بل أن تعطي العالم حقه وأن تلتزم له العذر كما تقدم ما دام إماما في السنة. وهذا الذي ينبغي على طلاب العلم، لا أن ينزعوا كمنزع هؤلاء الحدادية وغيرهم ممن يطعنون في العلماء بأقل الأسباب ولا يلتمسون للعلماء عذرا. فهذا مما ينبغي أن يؤصل حتى يعطى العلماء قدرهم، كما جاء في الحديث ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه، والله أعلم.
تفضل شيخ أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بالنسبة للسبب الذي ذكره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كونه لم يبلغه الحديث، هنا قصة يذكرها العلماء ثابتة عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، أن ابن وهب يقول كان الإمام مالك لا يفتي بتخليل الأصابع في الوضوء، فقال ابن وهب وهذا من أدبه، فلما انتهى الناس وخفوا عنه كلمته فقلت له في ذلك سنة ثابتة، حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمر بن خالد عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد ابن شداد القرشي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخلل أصابعه بخنصره، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. قال إن هذا الحديث لحسن ولم يبلغني.
قال ابن وهب وهنا موطن القصة: فرأيته بعد ذلك يفتي به، فرأيته بعد ذلك يفتي به، والله أعلم.
جزاك الله خيرا. ثم يقوم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بتفصيل هذه الأسباب الثلاثة المجملة بذكر أسباب عشرة. قال: السبب الأول ألا يكون الحديث قد بلغه. أترك الكلمة لشيخنا محمد ابن رمزان حفظه الله تعالى.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وأما من لم يدخل في دائرة الأئمة الأعلام فعليهم الملام. هذه الأعذار الثلاثة المجملة التي فرع عليها شيخ الإسلام بعشرة أسباب، ذكر في طليعتها أن لا يكون الحديث قد بلغه. وهذا الرجل رحمه الله موفق في طرحه واختياره وكلامه وتنظيره وتقعيده، فلا تجد له كلام مسرود هكذا، إنما يذكر الدليل ثم يبين ما يتعلق بهذا من خلال فهم السلف. وجميل أن جعل الإخوة عنوان هذا الملتقى أو هذه الندوة مختارات، لأن يصعب أن نستعرض هذا الكتاب، وإن كان فيه تفصيل كثير، ولكني أرى أن الإخوة الآن تعليقاتهم في التأصيل، ومن أراد التفصيل فليرجع إلى أصل الرسالة. واختيار هذا في السبب الأول لأنه يتعلق بأن لا يحيط أحد بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه ذكرها، وبما أنها مختارات سأختار بعض كلامه. قال: فإن الإحاطة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لأحد من الأمة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم، انتبهوا، يحدث، يفتي، يقضي، ويفعل الشيء، فيسمعه ويراه، وهذه من أدوات التحمل والأداء في السمع والرؤية، حضور. فمنهم من يكون حاضر ويبلغه أولئك، أو بعضهم لمن يبلغونه، فينتهي علم ذلك إلى من شاء الله من العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، يعني ينتقل يروى. ثم في مجلس آخر قد يحدث كضرها هنا، أو يفتي أو يقضي أو يفعل شيء فعله، فهناك ذكر تلك الأشياء وهنا ذكر هذه الأشياء، ويشهده بعض من كان غائبا في ذلك المجلس ويبلغونه لمن أمكنهم، فيكون عند هؤلاء من العلم ما ليس عند هؤلاء، وعند هؤلاء ما ليس عند هؤلاء، وإنما يتفاضل العلماء من الصحابة ومن بعدهم بكثرة العلم أو جودته. جميل هذا. ثم قال: وأما إحاطة واحد بجميع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يمكن ادعاءه. هنا إراد، وأورد على هذا دليل، قال: واعتبر ذلك بالخلفاء الراشدين. فذكر هنا أربعة نماذج: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. قال: هم أعلم الأمة، وصدق، هم أعلم الأمة بأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وأحواله، أموره، سنته، أحواله، خصوصا الصديق رضي الله عنه الذي كان لا يفارقه، أي لا يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرا ولا سفر، بل كان يكون معه في غالب الأوقات، حتى أنه يسمر عنده بالليل في أمور المسلمين. كذلك عمر، وما حصل من هذه الأشياء، بل إنه قال في بيان قرب الشيخين من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ما يقول دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. مع ذلك لما سئل أبو بكر عن ميراث الجدة قال ما لك في كتاب الله من شيء وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء. وانظر إلى أصل الاستدلال، الكتاب هو يحفظه والسنة هو ملازم للرسول صلى الله عليه وسلم، فتكلم بعلم وهو هو من يروي فهم السلف، رأس السلف أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، يقول لا أعلم لك في ذلك شيء ولكني، وانظر هنا أن الإنسان لا يعتد بما عنده من علم، ولكني أسأل الناس. فسألهم فقال المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة وعمران بن حسين ثلاثة، قال أعطاها السدس فقضى بذلك. هنا أبو بكر على علمه ومعرفته. المثال الثاني ذكر عمر، ذكر مسألة الاستئذان في الدخول واستشهد بأبو موسى، وأيضا حادثة أخرى في أن ترث الزوجة من دية بل كان يرى للعاقلة، فأخبر عن امرأة أشيم وقال نقضي به. وكذلك مسألة المجوس والجزية فقضى به. وكذلك مسألة الطاعون فقدم عبد الرحمن بن عوف فأخبر بالسنة في ذلك. كذلك مسائل أخرى حصلت له في دعاء الريح ودية الأصابع، بل بعض المسائل قضى بها ولم يأتيه من يبين له فيها سنة، وبعد ذلك لما علم ما قال وأخبر أولئك الصحابة بالسنة في ذلك رجع الناس إلى الدليل مع أنهم لم يثربوا على عمر لعلمهم أنه لم يعلم بذلك. ولم يكن ذلك الحديث عيبا في عمر رضي الله عنه حيث لم يبلغه الحديث. كذلك علي بن أبي طالب، أبو بكر هنا مسألة الجدة وعمر أكثر من مسألة أيضا ما حصل لعثمان في أين تقضي المتوفى عنها زوجها العدة، وكذلك ما حصل لعلي بن أبي طالب في عدة المتوفى في عدة الحامل وغير ذلك من المسائل. هذا باب واسع، فإذا كان هذا في حال هؤلاء الأربعة وفي ذلك الوقت فماذا يقال في من بعدهم؟ لا شك أنه أكثر وأكثر، فإن كان هناك عشرات المسائل فإن في من بعدهم، يقول هنا شيخ الإسلام قال وهذا باب واسع يبلغ المنقول منه عن أصحاب رسول الله عددا كثيرا جدا. هنا إرادات وأيضا ما ذكر قبل قليل الشيخ خالد من الأمور. قال وأما المنقول منه عن غيرهم فلا يمكن الإحاطة به فإنه ألوف أي من غير الصحابة، فهؤلاء كانوا أعلم الأمة وأفقهها وأتقاها وأفضلها، فمن بعدهم أنقص فخفاء بعض السنة عليهم أولى فلا يحتاج إلى بيان. ثم ذكر إراد في مسألة أن بعضهم قد يقول أن انحصار السنة موجود، أن السنة دونت. قال ولا يقول النقائل إن الأحاديث قد دونت وجمعت فخفاؤها والحال هذه بعيد، لأن هذه الدواوين المشهورة في السنن إنما جمعت بعد انقراض الأئمة المتبوعين. ومع هذا فلا يجوز أن يدعي انحصار حديث رسول الله في دواوين معينة، ثم لو فرض انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فليس كل ما في هذه الكتب يعلمه العالم، ولا يكاد ذلك يحصل لأحد، بل قد يكون عند الرجل الدواوين الكثيرة وهو لا يحيط بما فيها، بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين أعلم بالسنة من المتأخرين بكثير لأنهم جمعوها في صدورهم واستحضروها. الله أكبر. هذه لأنهم جمعوها يا إخوتاه في صدورهم واستحضروها. انظر إرادات الشيخ رحمة الله عليه، إراداته في الصحابة، في زمانه يوجد علماء، وقبل زمانه علماء، وبعضهم وقع في البدع والانحرافات، فلم يجعلهم أمثلة في هذا الباب، إنما جعل الأمثلة في من لهم العذر في ذلك. وأما علماء السوء من الجماعات الإسلامية أو العقائد المنحرفة لا يفرحوا بهذه الرسالة، ليس لهم أن يستدلوا بها، ليس هذا عشقي. فادرجي، هذا في علماء السنة، ولذلك لم يضرب مثال بأي أحد من المتقدمين ممن انحرفوا فاعتذر له، أو من منهم في زمانه فيعتذر لهم. فلذلك نقول لا تعتذروا برفع الملام فعليكم الملام، لا تعتذروا برفع الملام فتدافعوا عن علماء الضلالة، أولئك أئمة الضلالة ليسوا أئمة سنة. فهو يتكلم عن الأئمة الأعلام، أما أهل البدع أصاغر أقزام ليسوا هم أعلام. فلا ينقل هذا الكلام الذي يذكر لأهل الحق والسنة فينزل على أهل الضلال والباطل، لأنهم لا يحتجون بمثل هذا حجة لهم، فعندهم القاعدة الخبيثة الشيطانية، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هم معذرون في الانحراف، هم معذرون في الباطل، هم معذرون في كل شيء من هذا، فلا نعمى لهم ولا كرامة أن يحتجوا بقول شيخ الإسلام. هو شيخ الإسلام يتكلم عن علماء الإسلام، ولا يتكلم عن علماء البدع ولا عن علماء الضلالة، هو يتكلم عن أئمة أعلام. أما الأقزام فليس لهم أن يحتجوا باحتجاجات في الأعلام في الكبار، هم أصاغر ويبقون أصاغر. وما بعد ذلك من الأمور قد فندها الشيخ بالكلام المجمل فيما يتعلق بالثلاثة أمور التي ذكرها في الأعذار. هذا، وصلى الله وسلم على محمد.
جزاك الله خيرا. إذن عرفنا من هذا الذي ختم به الشيخ محمد بن رمزان حفظه الله أن المراد من هذا الكتاب الذي ألفه شيخ الإسلام أن يحصل عند السني الصادق الفرقان، حتى أمثل ويكون الأمر واضحا، إن الذين يريدون أن يعتذروا بمثل هذه الأعذار كمثل من يريد أن يساوي في الإعذار بهذه الأعذار بين القرضاوي مثلا والشيخ الدكتور العلامة صالح الفوزان. نقول له أخطأت السبيل وضللت الطريق، هذا رأس بدعة، ضال في اعتقاده في أبواب الأسماء والصفات، لا ينطلق من السنة، وأورد على السنة كثيرا من الشبهات، كما في كتاب كيف نتعامل مع السنة من إصدار مركز الفكر الإسلامي في أمريكا لطه جابر فياض علواني. هذا يلعب بالسنة متى ما أراد، يوم يكون الحاكم المسلم غير إخواني ويورد عليه حديث اسمع وأطع، يتكلم عليه بجهل وبالتضعيف، فإذا صار الرئيس إخوانيا احتج بنفس الحديث، أين تضعيفه بالأمس؟ أين تضع له عذرا هنا؟ أين هذا من صاحب السنة يحمل لواء السنة ويوالي ويعادي عليها؟ فمثل هذه الأعذار تكون لأهل العلم الكبار، لا تكون لأهل الأهواء والبدع. وضربت مثالا بالقرضاوي والشيخ الفوزان العلامة، فلا يأتي واحد يقول اعذروا هذا واعذروا هذا، أو الشعراوي وابن باز، أو الكوثري والألباني، أو ابن أبو غدة والألباني، قل كما تعتذرون للألباني فاعتذروا لأبي غدة، وإلا كما تضربون الأبي غدة فاضربوا الألباني كما يقول الحدادية اللئام. لا، لابد أن يوضع الأمر موضعه. ولهذا قال شيخ الإسلام إنما جمعت بعد انقراض الأئمة المتبوعين، هو يدافع عن الأئمة المتبوعين كلهم، عن مالك الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم، فلا ينفع الحدادية تسترهم بأبي حنيفة،
والطعن فيه، فإنهم بعد ذلك بدأوا بأبي حنيفة ثم أتوا إلى شيخ الإسلام. أتدرون هذه الرسالة التي بها تفرحون ولبعض فقراتها تشرحون وأئمة الإسلام تلقوها بصدور الرحبة فرح بها، أن هذه من سيئات ابن تيمية عند الحدادية. يقول بعض أقزامهم في الرياض، يقول من أسوأ ما ألفه رفع الملام، وما ألفه إلا مجاملة ومداهنة لأبي حنيفة وأصحابه، هكذا يقول. وهو لا يكتفي بهذا، بل يطعنون في شيخ الإسلام ابن تيمية وتلامذته، ويطعنون في الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، هذا الإمام المجدد الكبير رحمه الله، وتلامذته وتلامذة تلامذته إلى هذا العصر، في الألباني وابن باز والعثيمين، الشيخ ربيع، الشيخ النجمي، الشيخ زيد، الشيخ الفوزان، الشيخ غيرهم من مشايخنا كثر يطعنون فيهم، ولكن بأبي حنيفة يستترون. فينبغي أن يكون السني يقظا فطنا لمثل هذه الأساليب. هذا الكتاب من مذام شيخ الإسلام عندهم ومن نقائصه ومن عيوبه، وهو يدافع عن أئمة الدين رحمه الله تبارك وتعالى. فهذه يعني إضافة، أشكر مشايخي على إذنهم لي بها، جزاهم الله خيرا.
وهنا فائدة، أنه تقدم في كلام فضيلة الشيخ محمد بن رمزان تقدم نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه لا يقول النقائل بأن الدواوين قد صنفت وإلى آخر ما ذكر، أي أننا قد أحطنا علما بالأحاديث كلها. فرد ذلك شيخ الإسلام وقال في ضمن رده: فإن العلماء علماء السلف كانوا أعلم وأحفظ للحديث، إذ كان العلم علم الحديث في صدورهم. وهذا يذكرني بصنيع هؤلاء الذين يعمدون إلى أن يقولوا في زماننا أصبح الكمبيوتر هو جامع لكل الأحاديث، فصاروا يجرؤون على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة أننا الآن استغنينا عن المحدثين وعن جهودهم، وأننا من خلال جهاز الكمبيوتر في ضربة إصبع نجمع ألوف الأحاديث. وهذا في الحقيقة يشابه شيئا ما ويلتقي شيئا ما مع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عند من ظن أن الدواوين التي صنفت جمعت الأحاديث كلها، وأن الواقف عليها قد ألم بكل حديث رسول الله. هذا وهم، هذا وهم، لأن هؤلاء الذين يتبجحون بالتزهيد في جهود أئمتنا كالإمام الألباني، بل ويضربون الإمام الألباني من خلال هذا البحث في الكمبيوتر، هؤلاء نسوا أو تناسوا كم من المخطوطات إلى وقتك الحالي من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تضف إلى جهاز الكمبيوتر. هذه غفلة. ثم حين تبحث في جهاز الكمبيوتر وتريد أن تبحث عن طرق الحديث، فهل يستطيع هذا الجهاز مع التقدم الذي وصل إليه من جهد المطعمين له أن يجمع لك طرق الحديث بمعناه، أم يجمع لك ألفاظا تريدها؟ فهذا كله في الحقيقة يدل على أن هؤلاء الشباب الذين كان يسميهم الألباني تزببوا قبل أن يتحصرموا، أي صاروا زبيبا قبل أن يمروا بمرحلة ما قبل الزبيب، وهو الحصرم، حين يكون العنب قبل أن يصير زبيبا يكون حامضا، وهو الحصرم المعروف عند أهل الشام. فالمقصود أن هؤلاء الشباب دفعهم جهلهم بهذا وخدعوا بهذه الأجهزة الحديثة، ومن هنا تجرأوا من خلال هذا على الطعن في الأئمة في زماننا، وعلى رأسهم الإمام الألباني رحمه الله. فأحببت أن أنبه على هذه الفائدة.
يعني سريعا مصداقا لما ذكر الشيخ خالد الله يحفظه وحفظ جميع المشايخ والحاضرين والسامعين، ما ذكر عن الشيخ بن باز رحمة الله عليه إمام أهل السنة في هذا العصر، أنه أتي له بالكمبيوتر وببرامج الحديث، فقالوا له هذا البرنامج فيه آلاف الكتب وآلاف الأحاديث، فقال هيا ائتوا به. فأدخل فأعطاهم الشيخ بن باز الله يرحمه حديثا واحدا، قال لهم يعني أدخلوا في الكمبيوتر وشوفوا إيش يعطيكم من نتائج. فأدخلوا فأعطاهم الكمبيوتر غير موجود، كلمة البحث غير موجودة. قال بلى، في سنن الترمذي، في كتاب كذا، في باب كذا. فذهبوا فوجدوه كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. فالكمبيوتر لا يسمن ولا يغني من جوع، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. نعود إلى الرسالة. ثم بعد السبب الأول، تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بذكر الأسباب التسعة المتبقية العائدة إلى الأسباب الثلاث الأول المجملة. ثم قال كلمة عظيمة مختتما هذه الأسباب وذكرها، قال: فهذه الأسباب العشرة ظاهرة وفي كثير من الأحاديث، يجوز أن يكون للعالم حجة في ترك العمل بالحديث لم نطلع نحن عليها، فإن مدارك العلم واسعة ولم نطلع نحن على جميع ما في بواطن العلماء. إلى أن قال، وهنا موضع الشاهد: لكن نحن وإن جوزنا هذا فلا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح وافقه طائفة من أهل العلم إلى قول آخر قاله عالم يجوز أن يكون معه ما يدفع به هذه الحجة وإن كان أعلم، إذ تطرق الخطأ إلى آراء العلماء أكثر من تطرقه إلى الأدلة الشرعية، فإن الأدلة الشرعية حجة الله على جميع عباده بخلاف رأي العالم. وأود أن يتكلم شيخنا أبو محمد أحمد السبيعي حفظه الله تعالى فيما يتعلق بهذه الفقرة من وجوب الاتباع للأدلة دون قول العلماء إذا خالفتها.
188. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وسلم، أما بعد، فهنا أمران: الأمر الأول الوحي الذي هو الدين، كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني فهم هذا الوحي. وحين نقول فهم هذا الوحي ينتقل الذهن تلقائيا إلى كلام العلماء الذين فسروا وشرحوا هذا الوحي. إذن فلا يمكن الحفاظ على الوحي والتمسك به لفظا ومعنى إلا بهاتين الحسنيين: تعظيم الوحي والرجوع إليه، ثم تعظيم حملة هذا الوحي والمبلغين له. وفي الحقيقة أن هذه الرسالة العظيمة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، هذه الرسالة ليست كسائر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أعني كثير من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى التي يرتجل فيها فتوى تأتي فيجيب عنها، أو يقول شيئا في مجلس فيكتب عنه وينقل، أو نحو ذلك من كثير علمه العظيم الذي نقل إلينا، بل هذه الرسالة كررها شيخ الإسلام والإشارة إليها في مواضع من كتبه، وسماها هو بنفسه هذه التسمية رفع الملام عن الأئمة الأعلام. وحين يسميها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما نقول في لهجة اليوم أو لغته شخصيا، يعني أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو الذي اختار هذا الاسم لها. إذن فهذا السجع الموجود في هذه الرسالة رفع الملام عن الأمة الأعلام مقصود به هذا اللفظ وليس كسجع الكهان أو البلغاء. فأقول إن هذا العنوان رفع الملام عن الأئمة الأعلام وحده والتفقه فيه وحده يكفي بالإلمام بكل مقصود الرسالة. فقال رحمه الله تعالى رفع الملام. فما هو الملام أصلا؟ الملام اسم مفعول من اللوم، واللوم في اللغة هو العذل، والعذل عند العرب الأولين كان قبيحا أن يقوم به الرجل في حق خاصته وصديقه وحبيبه، حتى قال قائلهم ألا لا تلوماني كفى اللوم ما بي فما في اللوم خير لك ولا لي، ألم تر أن الملامة نفعها قليل ولومي أخي ليس من شمالية. فكان يقبح في الجاهلية أن يلوم الرجل خاصته وصحبه المقربين، وما كان قبيحا في الجاهلية بالعقول الصحيحة سينتقل إلى أن يكون قبيحا أيضا في الإسلام، وذلك أن الحسن والقبح مما تعرفه العقول الصحيحة وهو عند أهل السنة والجماعة مما يعرف بالعقل الصحيح. ولذلك قال حذيفة رضي الله عنه وأرضاه كنا في جاهلية وشر حتى أتانا هذا الخير، فحكم على ما تقدم بأنه شر وجاهلية قبل أن يأتي الدين. وقال ربنا تبارك وتعالى لموسى عليه الصلاة والسلام وأخيه اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فحكم عليه بالطغيان قبل أن يأتيه موسى وتأتيه رسالة الله. فأقول هذا اللوم يقبح من الصديق لصديقه، فكيف يلام أهل العلم على خطأ لا بد أن يقع منهم لنقص البشر لا للقصد السيء الذي يكون مع أهل الأهواء والبدع حال كلامهم في الدين. ولذلك لا بد لنا عند الكلام عن خطأ أهل العلم أن نتكلم عن خطأ أهل البدع والفرق بين خطأ أهل العلم وخطأ أهل البدع كما قرره شيخ الإسلام في المسائل المادينية. فإن هناك فرق كبير بين خطأ أهل العلم وخطأ أهل الأهواء والبدع. فخطأ أهل العلم أسبابه ما دبجته يراعة الشيخ هنا، وكما قلنا أن الشيخ قد صنف رسالته هذه تصنيفا، ولذلك فإنه يعسر على مدرس هذه الرسالة اللبيب من المدرسين أن يصنع شيئا غير أن يشرح ما فيها، لأنها قد جاءت بشحمها ولحمها وأمثلتها وكل شيء. فمن ناحية التقسيم لا تستطيع أن تجد قسما ند عنه عقل الشيخ وفقهه الفذ، ومن ناحية التمثيل فكل مثال يصح أتى به برصف وتصنيف شيء عجيب. ولذلك فكل خادم بحق لهذه الرسالة لا يملك إلا أن يعيد ويبدي بعض ما فيها. فأقول إن هذا العنوان رفع الملام يعني رفعه بالكلية ينبغي أن يكون لمن؟ عن الأئمة. والإمام حين يقال إمام كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى إن الناس استسهلوا
في هذا الزمن أن يطلقوا لفظ إمام على كل عالم، وذلك أثناء شرحه لبعض المتون في فقه الإمام أحمد، فلما قرأ القارئ قال فلان ابن فلان مصنف الرسالة الإمام، فقال علق الشيخ هنا رحمه الله، قال والناس في هذا الزمن استسهلوا أن يطلقوا على كل عالم مشهور لفظ إمام، قال ولا يصح ذلك، فإن هذا اللفظ العظيم إنما يخص بعض أهل العلم، فإن الإمام لفظ يخص بعض أهل العلم ولا يعم كل العلماء، ولذلك حرص الشيخ أن يرتب كما سمعتم ترتيب مطلع رسالته، فجعل احترام العلماء وتوقيرهم جعله تابعا لمسألة ولاية المؤمنين، فابتدأ بالموالاة التي تكون بين المؤمنين، فأولى الناس بأن تكون لهم ولاية ومحبة هم العلماء، فهذا فاحترام العلماء وتوقيرهم فهذا في حقيقة الأمر هو من تعظيم العلم الذي يحملونه، لأن هؤلاء القوم العلماء هم الذين حفظوا لهذه الأمة دينها، وما في بأس أن أقرأ عليكم شيئا من تعظيم أهل العلم بعضهم لبعض. فقال علي رضي الله عنه وأرضاه محبة العلماء دين يدان الله به. وعقد الخطيب في الجامع بابا قال فيه باب توقير المحدث طلبة العلم وأخذه نفسه بالاحتمال، ثم ذكر فصولا كلها تدور على المحبة والاحترام وحسن الخلق. ثم عن الشعبي قال صلى زيد بن ثابت ثم قربت له بغلة ليركبها، فجاء ابن عباس فأخذ بركابه فقال له زيد خل عنه يا ابن عم رسول الله، فقال ابن عباس هكذا يفعل بالعلماء والكبراء. وقال طاووس بن كيسان من السنة أن يوقر أربعة: العالم وذو الشيبة والسلطان والوالد. إذن فحين وصف شيخ الإسلام هنا الأئمة قال ليس أحد من الأئمة قال المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء، وهذا يرجعنا إلى أن القصد الحسن فيهم متحقق، يجب أن يعتقد فيهم القصد الحسن، خلافا لأهل البدع والأهواء الذين يخالفون في السنة ويحرفونها، فإنه يجب سوء الظن بهم لأنهم ليسوا أهلا لحسن الظن، فمن حسن الظن بأهل البدع والأهواء ودافع عنهم فإنه يكون مخالفا لهدي السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في آخر مقدمته ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر، لا بد له من عذر. فأقول خلاف أهل البدع في خلافهم عن أهل العلم في القصد وفي الطريق، فأهل العلم لا يتعمدون مخالفة الأدلة، أما أهل البدع والأهواء فإنهم يتعمدون مخالفة الأدلة، كلما رأوا رأي وهوى ركبوه. وهنا أحب أن أشير إلى مسألة غاية في الأهمية في وصف أهل العلم، وهو قول البخاري في تفسير الطائفة الناجية، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، قال البخاري أهل العلم. إذن فحين نقول أهل العلم والعلماء فكما قتل هذه المسألة شرحا وبحثا وإفاضة المشايخ الفضلاء، نؤكد على معنى السنية فيهم أما من كان مخالفا للسنة فإن الأصل ألا يعتذر له إلا باعتبارات أخر، وهذه الاعتبارات الأخر أجملها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله: ومن كان له قدم صدق في خدمة الإسلام وعلومه. ثم أكمل رحمه الله: إذن فالعالم الذي له قدم صدق وله مصنفات وله أشياء ينتفع بها ويعلم يقينا حصول النفع بها، فمثل هذا لا يؤخذ بجريرة خطئه كما يؤخذ بذلك أهل البدعة المحضة، وذلك كابن حجر رحمه الله وكالنووي رحمه الله، فما بالك بأبي حنيفة رحمه الله تعالى. هذا الإمام العظيم من أئمة المسلمين الذي ينبغي أن يدخل في ولاية أهل الإسلام والإيمان وهو كذلك. وأما الخطأ فكل يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العنوان نفسه رفع الملام على الأئمة الأعلام. طيب ما هو الموجب للوم؟ أليس هو الخطأ؟ إذن فالعالم قد يخطئ، لكن خطأ العالم ليس كخطأ غيره، مع مشروعية رد خطأ العالم بإجماع الأمة. وأقول إذا كان الخطأ قد يرد للعالم من جهة الأدلة وفهمها، فما بالك من جهة القياس؟ يعني القياس الآن حين تكون مسألة ليس فيها دليل من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم صريحا فيها، ويكون الأمر يحتاج إلى اجتهاد مبني على القياس، فمن الذي يقوم بهذا القياس؟ أكل أحد من أهل المنتسبين للعلم؟ طبعا لابد أن يكون عالما راسخا، ولذلك كان السلف الصالح يرجعون المسائل لمن هو أعلم حتى يقل الخطأ ويكثر الصواب. وفي هذا المعنى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ثم القياس أيضا قد لا يحصل في كل واقعة، فقد يخفى على الأئمة المجتهدين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان دخول الواقعة المعينة تحت خطاب عام أو اعتبارها بنظير لها، فلا يعرف لها أصل ولا نظير، هذا مع كثرة نظرهم في خطاب الشارع ومعرفة معانيه ودلالته على الأحكام، فكيف من لم يكن كذلك؟ فأقول إن هذه الرسالة معناها الأكيد هو وجوب اتباع السلف الصالح، وهذا سبب احتفال شيخ الإسلام بها وتكرارها. لماذا؟ لأنه لا يوجد مدخل لأهل الزندقة والإلحاد والنفاق وأهل البدع، حتى من أشار لهم الشيخ أبو العباس معهد الفكر الإسلامي العالمي كانوا حريصين على أن يقولوا إن نتاج العلماء هو اجتهاد منهم يناسب أزمنتهم، وإن علينا اليوم أن نجتهد اجتهادا جديدا. وهذا القول يشترك فيه أهل البدع اليوم مع الزنادقة والملحدين، أما نحن فعقيدتنا أنه لا يجوز أن يقول قائل في دين الله تبارك وتعالى إلا بأن يرجع بعد الكتاب والسنة إلى فهم السلف الصالح، فإذا ازدري السلف الصالح أو انتقصت منزلتهم أو لم يوقروا ولم يحترموا ولم يعظموا كان ذلك مدخلا للخروج من فهمهم، وإذا خرج عن فهمهم خرج عن الوحي، فهذه مسألة عظيمة جدا. نعم،
جزاك الله خيرا. تفضل الشيخ أحمد بازمول.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أحببت فقط أذكر فائدة مهمة من قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حين قال في هذه الرسالة، قال: فلا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح وافقه طائفة من أهل العلم، نعدل إلى ماذا؟ قال: إلى قول آخر قاله عالم يجوز أن يكون معه ما يدفع به هذه الحجة وإن كان أعلم، إذ تطرق الخطأ إلى آراء العلماء أكثر من تطرقه إلى الأدلة الشرعية، فإن الأدلة الشرعية حجة الله على جميع عباده بخلاف رأي العالم. أقول الفائدة التي أريد أن أذكرها عن ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في أعلام الموقعين، فإنه قال رحمه الله تعالى كلمة مهمة معناها: ينبغي للعالم أن لا يشهر القول إذا كان لا دليل عليه، فضلا عن القول المخالف للدليل لا يشهره ولا يذكره للعامة ولا للناس، بل يتركه. وأما العالم فمعذور، أما العالم فمعذور. وهذا بخلاف ما يقوم به بعض الناس من استخراج أقوال المذاهب في بعض المسائل التي لا دليل عليها، أو جاء الدليل بخلافها ولكن الألباني قال بالدليل، فيأتي بأقوال أئمة من القدامى بخلاف قول الألباني. يا أخي، أنت الآن المسألة صراع مع الألباني، أم المسألة أن تنصر الحق وترد الباطل؟ فلذلك هذا مسلك خطير، ومسلك يعني قد يؤدي بصاحبه إلى خلاف السنة. فهذا الذي أردت أن أبينه. وقد سبق معنا قول الأوزاعي رحمه الله تعالى حين قال: إذا بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حديثا أو حديث، فإياك أن تقول بغيره، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مبلغا عن الله تبارك وتعالى. والله أعلم.
جزاك الله خيرا. نعود إلى الرسالة. تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد ذكر الأسباب مسألة لحوق الوعيد بالمخالف وموانع لحوق الوعيد، فأرجو من الشيخ أحمد بازمول أن يذكر شيئا مما يتعلق بشرح هذه المسألة باختصار شديد، جزاه الله خيرا.
هذه المسألة، مسألة لحوق الوعيد بالمخالف، نبنيها على قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. أقول: أما إصابته فهذه واضحة، وأما خطأه فأجره على اجتهاده، فأجره على اجتهاده. فليس فقط اللوم يرفع عن العلماء، بل لهم أجر وإن أخطأوا، ما دام أنهم يطلبون الحق ويسعون إليه. هذه قضية. فهم من هذا الحديث أن من اجتهد بلا علم فهو آثم، وهذا ما حكى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم، حكم عليه أو حكى فيه الإجماع، حكى فيه الإجماع. قال صلى الله عليه وسلم: من أفتي بفتية غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله بغير علم. وقال سعيد بن جبير: ويل للذي يقول لما لا يعلم إني أعلم. وقال ابن سيرين: لأن يموت الرجل جاهلا خير من أن يقول ما لا يعلم. وقال محمد بن المنكدر: إن العالم يدخل فيما بين الله وبين عباده، فليطلب لنفسه المخرج. وقال ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، قال ابن خلدة: وكان نعم القاضي: يا ربيعة، أراك تفتي الناس، فإذا جاءك الرجل يسألك فلا تكن همتك أن تخرجه مما وقع فيه، ولتكن همتك أن تتخلص مما سألك. وقال مالك: أخبرني رجل أنه دخل على ربيعة ابن عبد الرحمن فوجده يبكي، فقال له: ما يبكيك؟ وارتاع لبكائه، فقال له: أمصيبة دخلت عليك؟ قال: لا، ولكن استفتي من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم. قال ربيعة: ولبعض من يفتي هاهنا أحق بالسجن من السراق. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: ليس لأحد أن يقول في شيء حلال ولا حرام إلا من جهة العلم، وجهة العلم ما نص في الكتاب أو السنة أو في الإجماع، فإن لم يوجد في ذلك فالقياس على هذه الأصول وما كان في معناها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به، وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ، لأنه تكلم في القرآن بالرأي، لأنه لم يأتي الأمر من بابه،
كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر، لكن يكون أخف حرما ممن أخطأ والله أو جرما ممن أخطأ والله أعلم. لذلك كان السلف رضوان الله عليهم يكثرون من قول لا أدري، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أدري أتبع لعين أو هو أم لا، قال صلى الله عليه وسلم ما أدري أتبع لعين هو أم لا. طبعا هذا قبل أن يأتيه الوحي، فإنه صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تسبوا تبعا فإنه أسلم. قال مالك بن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام المسلمين وسيد العالمين يسأل عن الشيء فلا يجيب حتى يأتيه الوحي من السماء. وقال علي لا يستحي عالم إن لم يعلم أن يقول الله أعلم. وقال ابن مسعود يا أيها الناس اتقوا الله، من علم منكم شيئا فليقل بما يعلم، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. وقال الشعبي لا أدري نصف العلم. وقال ابن عجلان إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله، وإنما يأثم لأنه قد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ كما قال ذلك ابن كثير. فإذا من تكلم في دين الله بلا علم فهو آثم ومؤاخذ. والشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى عند قوله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ذكر مسألة عظيمة جدا، وهي أن العالم إذا أخطأ فهو معذور، إذا أخطأ في اجتهاده فهو معذور، أما مقلده فليس بمعذور لأن العالم لم تبلغه الحجة، وأما مقلده فقد قدم كلام العالم على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الحجة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والله أعلم.
جزاك الله خيرا. ختم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه الرسالة العظيمة بقوله واعلم أن هذه السبيل، أي سبيل الإعذار للأئمة الأعلام، هي التي يجب سلوكها، فإن ما سواها طريقان خبيثان، أحدهما القول بلحوق الوعيد لكل فرد من الأفراد بعينه ودعوى أن هذا عمل بموجب النصوص، وهذا أقبح من قول الخوارج المكفرين بالذنوب والمعتزلة وغيرهم، وفساده معلوم بالاضطرار وأدلته معلومة في غير هذا الموضع. الثاني ترك القول والعمل بموجب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ظنا أن القول بموجبها مستلزم للطعن في من خالفها، وهذا الترك يجر إلى الضلال واللحوق بأهل الكتابين الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يعبدوهم ولكن أحلوا لهم الحرام فاتبعوهم، وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم، ويفضي إلى طاعة المخلوق في معصية الخالق، ويفضي إلى قبح العاقبة وسوء التأويل المفهوم من فحوى قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ثم إن العلماء رحمهم الله يختلفون كثيرا، فإن كان كل خبر فيه تغليظ خالفه مخالف ترك القول بما فيه من التغليظ أو ترك العمل به مطلقا، لزم من هذا من المحذور ما هو أعظم من أن يوصف من الكفر والمروق من الدين، وإن لم يكن المحذور من هذا أعظم من الذي قبله لم يكن دونه، فلا بد أن نؤمن بالكتاب كله ونتبع ما أنزل إلينا من ربنا جميعه، ولا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، وتلين قلوبنا لاتباع بعض السنة وتنفر عن قبول بعضها بحسب العادات والأهواء، فإن هذا خروج عن الصراط المستقيم إلى صراط المغضوب عليهم أو الضالين، والله تعالى يوفقنا لما يحبه ويرضاه من القول والعمل في خير وعافية لنا ولجميع المسلمين، آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتخبين وأزواجه أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. انتهت الرسالة. أرجو من المشايخ الفضلاء التعليق فيما يتعلق في هذه الفقرة من الفوائد أترك الكلام
كبر
لشيخنا أبي محمد أحمد السبيعي حفظه الله تعالى.
طبعا هذه الفقرة التي ختم فيها الإمام رحمه الله تعالى رسالته، لأن كما قلت نحن نريد الحرص على الحق وتعظيمه مع الحفاظ على واسطة أهل العلم في الفهم، كيف يجمع بين هذين الأمرين على سبيل الاعتدال وعلى سبيل الوجوب. فذكر رحمه الله تعالى أن مضمون هذه الرسالة شذ فيه طائفتان من الناس، طائفة تريد أن تترك الكتاب والسنة نهبا مشاعا لقوم أجلاف يريدون أن ينزلوا كل ما يأتي من أدلة فيها الوعيد على كل من تلبس بشيء من وصف هذا الوعيد. وهذا القول وصفه شيخ الإسلام هنا بأنه أخبث وأسوأ وأقبح من قول الخوارج والمعتزلة. لماذا؟ لأنه أولا لا يسلم من الدخول فيه كل أحد، ولأنه أيضا فيه إخراج مذهب الخوارج بقاعدة علمية لم تدر في خلد الخوارج الجهال الأغلاظ الجلاف. فإن ومن أحسن الأمثلة كما نبه المشايخ على هذا المسلك الوخيم مسلك الحدادية الخطير. ولذلك مع عدم محبتنا في الحقيقة أن نفسر الأشياء بغير ظاهرها وبنوع من التهمة، إلا أن ما ذكره خاصة حين يكون الذاكر له شيخ ذو خبرة بأصناف أهل البدع وسبر لأغوارهم، فإن لقوله يكون له اعتبار. وذلكم الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، فإنه قال أن الحدادية يقول قد يكونون مدسوسين من الجماعات ليعكروا على أهل السنة صفو علومهم أو ما معناه. والشطر الثاني الذي ذكره الإمام هنا وهو أنهم يقيمون أقوال العلماء مقام الوحي، وهذا يقع فيه في هذا الزمن طائفتان من الناس، الجماعات الإسلامية السياسية كلها بأسرها من جهة اعتبار قول الجماعة فيما تأمر به وتنهى، وتدخل فيه طائفة المقلدة من أهل المذاهب الذين يوجبون تقليد المذاهب. فأقول إن هذه المسألة في غاية من الأهمية، لكن ينبغي أن أختم بالتنبيه على أن العلماء إذا أخطأوا رحمهم الله تعالى فإنه ينبه على خطأهم، وقد ينبه على خطأهم بتغليظ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكذلك يعاقب من دعا إلى بدعة تضر الناس في دينهم، وإن كان قد يكون معذورا فيها في نفس الأمر لاجتهاد أو تقليد. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهذه مسألة مهمة، لأن أهل البدع والأهواء اليوم يتسلطون على مثل هذه الرسالة مثل ما نبه الشيخ ابن رمزان حفظه الله، وعلى نحو هذا الكلام الذي فيه الاعتذار عن أهل العلم، فينزلون الاعتذار على من؟ على أهل البدع، وبين يدي رسالة لبعض من لا يفترض عقلا أن يخطر بالبال أن يصنع هذا الصنيع، لا أقول عقلا، وهو محمد إبراهيم شقرة، الرسالة سيد قطب بين الغالين فيه والجافين عليه. يعني هذا الرجل أكرمه الله عز وجل بصحبة الألباني والقرب منه سنين تلو السنين، ثم لم يستفد من صحبته للألباني رحمه الله، الذي لما عرضت عليه بعض مصنفات الشيخ ربيع حفظه الله في الرد على سيد قطب فقال كلمته المشهورة: لقد أثبتت أيها الربيع أن سيد قطب مخالف للإسلام، جاهل بالإسلام أصوله وفروعه. فهذا الرجل الصاحب للألباني يصنف في هذا الدفاع المبطن عن سيد قطب. وهكذا الأهواء تفتك بالقلوب والعقول والعلم وتذهب بركة السنة، فيجب الحذر منها كل الحذر. هذا والله أعلم.
أرجو التعليق من شيخنا أبي عبد الرحمن محمد بن رمزان على هذه الخاتمة، جزاه الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. خاتمة مباركة وختامه مسك، فذكر بيان العلماء مع منزلة العلماء، إلا أن العلماء لا يحتج بأقوالهم في مقام الأدلة، إنما يحتج بالأدلة، فما وافق من أهل العلم بقوله الأدلة فنقبل هذا القول لموافقته الأدلة. إذن أهل العلم، فأهل العلم أقوالهم يحتج لها بالأدلة ولا يحتج بها في مقام الأدلة ويرد بها على الأدلة. وأقول لكل من يسمعنا، يا أهل البدع موتوا بغيظكم، فليس لكم في هذه الرسالة نصيب، لا تعنيكم، لا تعنيكم لا في انحرافات علماءكم علماء السوء في العقائد ولا في المنهج ولا فيما قد انحرفوا فيه، ليس لكم حجة في أن تحتجوا وتعتذروا لعلماءكم بهذه الرسالة المباركة التي هي لعلماء أهل السنة الأعلام، وأما أنتم فأقسام.
جزاك الله خيرا. والكلام لشيخنا أبي محمد خالد بن عبد الرحمن حفظه الله تعالى.
أقول بارك الله فيكم، يقول شيخ الإسلام بن تيمية والمخالفون للحق إما أن يكونوا جفاة أو غلاة. قال شيخ الإسلام، وهذا معنى كلامه، ودين الله وسط بين الغالي والجافي. فإعذار الأئمة دائر عند من يخالف أهل السنة على إما أن يكون غاليا وإما أن يكون جافيا. فنقول لمن لا يراعي إعذار الأئمة ما ثبت في السنة عند أبي داود وصححه الألباني وغيره، أن صحابيين رضي الله عنهما كانا في سفر فحضرت الصلاة فلم يجدا ماء، فأما أحدهما فتيمم، ثم لما حضر الوقت ثم لما وجد الماء أعاد الصلاة، وأما الآخر فتيمم ثم وجد الماء ولم يعد الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأحدهما: أصبت السنة. وقال للآخر: لك الأجر مرتان. والشاهد من هذا واضح، حين قال صلى الله عليه وسلم لأحدهما: أصبت السنة، فدل ذلك على أن الآخر لم يصب السنة، فجعل مصيب السنة غير ناف لجعل الأجر لمن لم يصب السنة. فقال لأحدهما: أصبت السنة، وقال للآخر: لك الأجر مرتان. فليس كل من خالف السنة يطعن فيه، سيما إذا كان إماما من أئمتها، بل نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت السنة لمن أصابها، والعالم يرحمك الله الذي خالف السنة قد يكون له الأجر مرتان، كل بحسبه. كذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فاختلف الصحابة، فمنهم من أخر العصر ومنهم من صلى العصر في وقته. فلما رجعت الطائفتان لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم أحد الطائفتين. هذا باب. والباب الآخر نقول لمن يتساهلون في العمل بالكتاب والسنة ويتعصبون لرموزهم من أهل البدع والانحراف ويتساهلون معهم، نقول لهؤلاء: حسبكم ما ثبت عند الإمام أحمد وغيره وصححه الألباني وغيره، لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر في يده صحيفة من التوراة، فقال عليه الصلاة والسلام: لو كان موسى حيا ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم. وفي لفظ: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، فرحم الله من قال من أئمتنا دين الله بين الغالي والجافي.
جزاك الله خيرا. اترك الكلام مع شيخنا أبي عمر أحمد بازمول حفظه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أنا أريد أن أعلق على الكلام الأخير، ولكن أريد أن يعني أذكر بعض الفوائد سريعا. من هذه الفوائد المهمة في هذه المسألة، وهي فارقة بين المنهج الواضح السني السلفي وبين غيره من المناهج، وهو المقصود من العلم. فالمقصود بالعلم عند أهل العلم هو أن تعبد الله على بصيرة. قال عبد الله بن مسعود: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم خشية الله. وفسر هذه الجملة أحمد بن صالح المصري رحمه الله تعالى بقوله: معناه أن الخشية لا تدرك بكثرة الرواية، وإنما العلم الذي فرض الله سبحانه وتعالى أن يتبع، فإنما هو الكتاب والسنة وما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من أئمة المسلمين، فهذا لا يدرك إلا بالرواية. وقال سفيان الثوري: إنما يطلب الحديث ليتقى الله به، فلذلك فضل على غيره من العلوم، ولولا ذلك كان كسائر الأشياء. وقال قوام السنة: ليس العلم بكثرة الرواية، إنما هو الاتباع والاستعمال، يقتدي بالصحابة والتابعين، وإن كان قليل العلم ومن خالف الصحابة والتابعين فهو ضال وإن كان كثير العلم. هذه مسألة لابد أن تكون حاضرة لدينا. المسألة الثانية التي أود أن أنبه عليها، فهي أن ما سبق أن ذكره الشيخ أحمد السباعي حفظه الله تعالى من قضية عدم الإحاطة بالسنة مما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية. أقول في هذا دليل على أن العالم لا يجعل محطة للاقتداء مطلقا، وإنما إذا أصاب الحق اتبع، وإذا لم يصب الحق يتبع الحق. ومن هنا خطأ من يقول فلان من العلماء لا ينبغي ترك قوله، فلان من العلماء لا يجوز الرد عليه، فلان من العلماء ما يجوز لأحد أن يرد عليه. هنا خطأ، إنما تقول هل معك حجة؟ هل عندك دليل من الكتاب والسنة وآثار السلف؟ فعلى العين والرأس. هذه مسألة لابد من إدراكها. التنبيه الثالث قبل التعليق، وهو التنبيه الأخير: الرسالة هذه فيها رد، وليس ولا يدخل فيها أهل البدع والأهواء، كذلك لا يدخل فيها الجهال، كذلك لا يدخل فيها المتعالمون، وكل من تكلم في دين الله بغير علم. والتعليق على كلام شيخ الإسلام الأخير أقول: بارك الله فيكم، الحدادية قبحهم الله يستغلون رد أو يستدلون برد كلام العلماء بمسألة التقليد، فمن اتبع العلماء قالوا مقلد. نقول لهم: كذبتم وفجرتم أيها الفجرة، إنما اتباع العلماء إذا كان بالدليل فهو اتباع وليس تقليد، وهو منهج سلفي سني رصين لا ينبغي مخالفته. أما تقليد العلماء في الخطأ فهذا مردود، ولذلك فينبغي التنبه لهذا الأمر. كثير من الحدادية يؤصلون في أتباعهم ويشوشون على الناس بأنك إذا اتبعت العلماء قلت، وأنك ينبغي أن تتبع للكتاب والسنة وأن تتجرد. نقول له: كيف نتبع الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة إلا عن طريق العلماء الذين هم ورثة الأنبياء الذين نقلوا لنا هذا الدين؟ والعلم دين، ودين الله إنما يؤخذ عن الثقات. والله أعلم.
جزاك الله خيرا. وأترك الكلام في خاتمته مع أبي العباس شيخنا عادل منصور حفظه الله تعالى
وحفظ الله الجميع. الحقيقة هي يعني إفادات مختصرة جدا إن شاء الله. الإفادة الأولى ذكر الشيخ علي حفظه الله في تقدمته أو في أثناء حديثه مرجعين اثنين لمعرفة تعظيم الأئمة للدليل ووصيتهم بلزومه، ذكر مقدمة صفة الصلاة، ذكر جامع بن عبد البر، كذلك أضيف ما ذكره الإمام عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد عند باب من أطاع العلماء والأمراء فراجع
تستفد علما حتى تعلم وحدة الدعوة، وأنها دعوة واحدة، دعوة أولئك الأئمة المتقدمين إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه، إلى الإمام الألباني، وإلى الأئمة المعاصرين، كلهم دعوة واحدة لا خلاف بينها ولا انصفاء ولا يعني منازعة ولا مفاصلة، بل هي دعوة واحدة يمتد ويستمد بعضها من بعض بعد استمداد من كتاب الله وسنة رسوله وآثار السلف. الأمر الثاني أن دعوة اتباع الدليل، وأن يا أخي العالم إذا خالف الدليل أنا أخذ بالدليل وترك قول العالم، هذه يقولها كثيرون، وأول من قالها الخوارج، ولهم نصوص قصروا في فهمها فأتوا من التقصير في العرفان، فهم يزعمون اتباع الأدلة. قال ابن القيم رحمه الله في الصواعق: ولم يكن عند المتقدمين من أهل البدع طوائف الأربع تقديم المعقول على المنقول، ولا كان عندهم إلا أنهم استقلوا بفهم النصوص ورأوا أنهم لا يجوز لهم اتباع الصحابة في فهم نصوص القرآن والسنة، ورأوا أن ذلك تقليدا والتقليد لا يجوز. هذا حاصل كلامه رحمه الله تعالى في المجلد الثالث منه. ولهذا نجد أن من أبرز الحركات الدموية الخارجية في هذا العصر حركة جهيمان في الحرم. كان هؤلاء الجهيمانيون إذا قيل لهم ابن باز، العلماء ابن باز، العثيمين، فلان فلان، قال: يا أخي عند الدليل أنا أقدم الدليل ولا أتبع ابن باز. نقول: نعم، من فهم هذا الدليل؟ أنت عندك الدليل، ولكن من فهم هذا الدليل؟ كما يقول الحدادية، وهم في الحقيقة من تأمل قياداتهم المتحركة هنا وهناك بالنسبة لمن كبرت أسنانهم، هم أيضا جزء من بقايا حركة جهيمان، الخوارج القطبيين، وهم كما لاحظنا أمس في ندوة أمس أنهم امتداد فكري وعلمي وثناء لداعش وإخوانهم من هؤلاء الخوارج بطريقة معينة، يريدون أن يتفلتوا سواء من القبضة الأمنية أو من ردود أهل العلم والسنة النبوية. فينبغي أن نفطن. ولهذا تقدم في كلام ابن تيمية الذي قرأه الشيخ علي وبدأ التعليق عليه الشيخ أحمد السبيعي حفظه الله تعالى، أنه قال: ترك الدليل، ماذا قال؟ نحن وإن جوزنا هذا فلا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح. لم يقف ابن تيمية هنا، لم يكتفي بقوله بحديث صحيح، قال: بحديث صحيح وافقه طائفة من أهل العلم. انتبه لهذا. لماذا ما قال: نحن لا يجوز لنا أن نعدل لقول ظهرت حجته بالحديث ونترك كلام العالم؟ لا، هنا مسألة الفهم. قال: أن نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح وافقه طائفة من أهل العلم إلى قول عالم آخر، أي خالف ذلك الحديث وفهم أولئك العلماء لهذا الحديث. فنقطة الفهم للدليل أمر ينبغي أن يكون في بالنا. الأمر الرابع أننا ينبغي أن نفرق بين العالم كما ذكر وبين من يعذر ومن لا يعذر، وذكرنا قيد السنة والاستقامة عليها وأضاف الشيخ أحمد، لكن أحب أن أنبه أن العنوان وإن ذكر بلفظ الأئمة وزاده الشيخ أحمد حفظه الله بسطا، لكن قد يفهم ناس من المفهوم، لأن لقب الإمامة لا يطلق لكل العلماء. نقول: ما دام عالم السنة ولو لم يلقب بالإمام ويصل إلى الإمامة فإن هذه الأعذار له، فإن هذه الأعذار له. الأمر الخامس ما يتعلق بأول سبب بدأ به ابن تيمية وهو عدم بلوغ العلم. هذا ابن تيمية ماذا يقول في مقدمة؟ ولا تنشغلوا بكثرة الأسباب الأخرى، فهي كثرتها من حيث كما ذكر الشيخ أحمد استقرائية تتبعية رحمه الله تعالى. لكن ما هو أهم سبب؟ قال: وهذا السبب، يعني عدم بلوغ الحديث والعلم، قال: هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف مخالفا لبعض الأحاديث. هو الغالب عدم بلوغ الحجة، وهذا إلى يومنا هذا. إلى يومنا هذا اليوم يوجد أناس يدافعون عن الجماعات والأحزاب ويدافعون عن التنظيمات، فإذا ذممتهم ونقدتهم وألحقتهم بما يدافعون عنه قال لك: يا أخي العالم الفلاني كان يثني على الداعية الضال فلان، والعالم الفلاني كان يثني على الجماعة الفلانية. نقول: نعم، ولكن لم يبلغه ما بلغك. من الأمثلة على ذلك سريعا: إمام الألباني كان في أول أمره يثني على بعض قيادات الحركات هذه كسلمان وسفر، لأنه لم يبلغه العلم المتعلق بمخالفتهم للسنة. ولعل الذين كانوا حول الشيخ الألباني كشقرة علي حسن ونحوهم لا يريدون ولم يوصلوا هذه المادة، فلما بلغهم انحرافاتهم حكم بأنهم خارجية عصرية، وقال يبدو أن إخوان مشايخ المدينة النبوية كانوا أعلم بهذا منا. وقل مثل ذلك في غيره، انتبه، وقل مثل ذلك في غيرها من المسائل، يكون موافقته ثناؤه مدحه لشخص أو لجماعة أو لجمعية مبني على عدم العلم بمخالفتهم، أو يكون الذي بلغه مخالفاتهم غش، فما بلغه إلا اليسير الذي لا يقتضي الحكم عليهم والإغلاب، وهذا من طريقة المكر، مثل السماسرة حق السيارات. إذا أراد يبيع لك يقول ترى بس فيها عيب، إيش فيها؟ يقول لك العيب الفلاني والضربة الفلانية في الرفرف والأشياء، ثم يسكت عن خراب المكينة وتخبطها. فهناك من ينقل المخالفات للأفراد والجماعات والجمعيات بنفس هذا الغش الخبيث، فيبلغه مخالفة يسيرة فيقول لا يا أخي ما يقتضي هذا الحكم عليه بهذه الدرجة، ثم يستخلص منه حكما يحارب به الأحكام الصادرة بالحجج وبالبراهين. فينبغي أن يعرف هذا وأن يدقق في مسألة بلوغ العلم من عدمه. أين هذا من شخص على سبيل المثال، سبيل المثال يقرر فيخاطب جمعية إحياء التراث أو جماعة إحياء التراث أو قادتها أو غير ذلك، فيقول مثلا عندكم البيعة وعندكم تكفير المسلمين وأنتم تسيرون على خطى الإخوان بل أنتم منهم، وعندكم المظاهرات وعندكم وعندكم وعندكم. طيب بعد ذلك يقال والله يا أخي كونه يراهم أخطاء ولا يراها بدع، هناك علماء أثنوا على هذه الجمعية، وهل عند هؤلاء العلماء من العلم الذي يصرح به هو ويتهمهم به ما عنده؟ لا، إن هناك لعبا بهذه القواعد، وهناك من يأكل الطعم. فينبغي أن نفرق، وينبغي أن نتنبه، وينبغي أن نستيقظ. أنا أحببت أن أضرب بأمثلة واقعية حتى ينزل الكلام على الواقع وحتى نفهم. وخطورة الحدادية اليوم ليست فقط على عالم أو عالمين أو الشيخ ربيع أو الشيخ الألباني أو الشيخ بن عثيمين، كما سمعنا بالأمس من يصرح بأن داعش أعلم بالتوحيد من الألباني وابن عثيمين بالصوت والتوثيق أعلم يقول، جيد. فهذا ينبغي أن نفهم أن خطرهم أيضا على أئمة الإسلام وعلمائه المعاصرين والمتقدمين إلى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وتلامذته، وهكذا إلى شيخ الإسلام تيمية وتلامذته، فهم من أخطر ما يكون فيما يتعلق بالطعن في أئمة الإسلام دون الوقوف في عصر أو مرحلة أو بلد. أسأل الله العلي القدير أن يكفينا وإياكم شرهم، فقد أكلوا هذا الطعم. ولهذا سعيد حوى لما ضرق التخلص من أحكام السلف قال لو أخذنا بكلام بن خزيمة كرمين النووي وغيره من توقع في أخطاء، قال كان ضربناهم بالسيف ورميناهم على قارعة الطريق ولم ندفنهم مع المسلمين، يريد بهذا أن يدافع عن البدع وعن الأخطاء. فجاء هؤلاء قالوا لا وش عليه نلحق هذا النووي ابن حجر غير الجهمية ولا، ثم صاروا يرددون كفر الأشاعرة وينقلون كلاما عن أئمة الدعوة عن بعضهم لم يحسنوا فهمه. فينبغي الحذر. نعم قد يتستر بالدليل، قد يستر بالآثار، قد يستر بالنقل عن العلماء. قل لهم من من العلماء فهم فهمك هذا من كلام العلماء؟ لما خرج الذين قاتلوا الإمام الملك عبد العزيز رحمه الله وقاتلهم ومعه علماء الأمة وخيرة علماء الأرض في زمانه، ماذا كان عندهم من الكتب؟ كان عندهم مجموعة التوحيد، كان عندهم كتب في الآثار، كان عندهم نقولات عن أئمة الدين والدعوة، ولكن لم يرجعوا إلى علماء السنة وأئمتها في عصر الملك عبد العزيز لفهم كلام الأئمة والعلماء. فكما نحتاج إلى فهم للأدلة فنحتاج إلى فهم العلماء لكلام العلماء، فنقول هذا رفع الملام عن الأئمة الأعلام وعن أهل السنة الكرام، لا رفع الملام عن أهل البدع الطغام، ولا عن المتعالمين الأقزام، ولا عن أهل الجماعات وغيرهم والخوارج ونحوهم من اللئام. والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاك الله خيرا. والكلمة الأخيرة مع شيخنا أبي محمد فواز العوضي حفظه الله.
جزا الله الشيخ المشايخ وتلخيصا لكلامهم حفظهم الله. وقد نبه الشيخ عبد الله ابن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه على مسألة التقليد التي ذكرها شيخنا الشيخ أحمد بازمول، وهو الانتباه إلى قول القائل لا يجوز تقليد الإمام أحمد ولا غيره. قال الإمام عبد الله قال هذا الإطلاق ليس على صواب، فإن كنت تريد أن بهذا التقليد رد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ورد الحق فهذا هو الصواب، لكن إن كنت تريد ذم العلماء وعدم الرجوع إلى العلماء فهذا ليس بصواب. فهكذا الحدادية، انتبهوا إلى هذه الكلمة، لا يجوز تقليد الإمام أحمد أو لا يجوز تقليد بن باز ولا بن عثيمين ولا الألباني، يريدون بذلك رد كلام أهل العلم وعدم الرجوع إلى أهل العلم، إنما يرجع إلى نفوسهم أو يحددون طبقة ما يعلم إلا عن طريقهم. فالانتباه إلى هذا الأمر. طبعا مع ما لخصه الإمام شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه في خاتمة رفع الملام ردا على طائفتين تأكيدا لكلام العلماء والمشايخ، أن هناك من لا يعذر العلماء إذا وقعوا في خطأ، علماء السنة، فإذا وقع العالم في خطأ سني في خطأ وهو سني ومتحر للحق ومتبع لكلام أهل العلم، فإن هذا يعذر بسبب أنه ما وصله إلى هذا الحديث أو لم يفهم هذا الحديث أو مثلا علم أنه منسوخ. كذلك في هذا الكتاب رفع الملام ردا على هؤلاء الحدادية وغيرهم حينما لم يعذروا العلماء. طبعا صفات ختاما، لابد من الانتباه للعالم. فهناك من الناس مثلا خاصة الجماعات مثلا يلبسون على الناس، وخاصة كذلك الحدادية، فعندهم سمة، يعني عند الجماعات وعند أهل الأهواء سمة. مثلا عند العالم عندهم الذي يتتبع الغرائب، غرائب المسائل، وهذا ليس بمعيار، بل عند السلف أن الذي يتتبع الغرائب يكذب، كما قال أبو يوسف وكما قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، قال لا يكون إماما في الحديث من تتبع الغرائب أو يحدث بكل ما سمع أو يحدث بكل عن كل أحد. كذلك مثلا لابد أن يعلم طالب العلم والسني أن الاعتقاد الفاسد يؤثر في المسائل العملية، لذلك كان أهل العلم يذكرون المسائل العملية كالمسح على الخفين والصلاة خلف كل إمام بر أو فاجر، يذكرونه في كتب الاعتقاد. كذلك ليس المعيار بكثرة العلم وقلته، إنما يكون بالاتباع. كذلك لا بد من العالم أن يطهر طلابه من الاعتقادات الفاسدة، ليس فقط أن يعلمهم الكتاب أو المتن الفلاني ولا يذكر لهم ولا يحذرهم من البدع والأهواء ومن الجماعات ومن أعيان رؤوس أهل البدع والأهواء، فهذا لم يقم بالنصيحة لهم نصيحة تامة. وكذلك بعض أو للأسف الشديد تجد الآن مثلا عالم ولكن عالم بالسياسات وبالدول وغير ذلك، وهذا ليس بعالم. فيعتقد بعض الناس مثلا أن العالم هو الذي يعرف السياسات ويعرف ما يدور بين الدول وغير ذلك، وهذا علم في غير محله، إنما هذا للولاة الأمر. فالمقصود العالم هو العالم بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خيرا. قد كنت زورت في نفسي كلمة خاتمة مختصرة بفوائد ما ذكر وما سبق في الندوة، فوجدت شيخنا أبا العباس قد ضمنها كلمته وزاد ضعفها مما هو أبلغ وأكثر فائدة. فنسأل الله عز وجل لنا وله ولمشايخنا الفضلاء التوفيق والسداد، وأسأله عز وجل أن ينفع السامعين بما سمعوا، وأن تبلغ هذه الكلمة مبلغها ومواقعها في قلوبنا جميعا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.